بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراضي مستندات التفصيل المنسوب إلى الإخباريين في باب حجية الظواهر، وأن ظواهر الكتاب ليست حجة بخلاف ظواهر السنة. الدليل الأول ذكرناه وهو النهي عن اتباع المتشابه بعد ظن مقدمة، وهي أن المتشابه يصدق إعلاما على الظاهر، لأن بالتالي هو بعد متشابه، إذ يحتمل أن لا يكون هذا المعنى الظاهر، يحتمل أن لا يكون مرادا، فهناك تشابه من حيث المعنى، وإنما ينتفي التشابه في النص الصريح. وعلقنا على هذا بما تقدم من أن هذا إن كان تمسك بظاهر الآية فهذا مصادر بالروايات، الروايات تفسر هذه الآية بتفسير آخر ولا تفسر المتشابه بما ذكرت من أنه عبارة أخرى عن الظاهر. هذا الرد الأول. الآن أريد نذكر الرد ثاني وثالث إن شاء الله تعالى ولعله رابع. هذا كله أولا، أو تخلي أولا وفيه، تخلي أولا في البداية وثانيا الرد الثاني، المناقشة الثانية. إنا لو سلمنا تفسير المتشابه بما ذكر، أي بكونه يشمل الظاهرة ولا يختص بالمجمل، فنقول إن الآية الكريمة لم تنه عن اتباع المتشابه، وإنما يستفاد منها النهي عن حصة من المتشابه، وهي ما لو أخذ به مع ترك المحكم وكون الهدف من اتباعه هو ابتغاء الفتنة. إنه في ظل هذين الشرطين تثبت الحرمة لاتباع المتشابه، وإن شئت قلت إنا لو قرأنا الآية الكريمة لم نجد فيها تصريحا بالنهي، وإنما قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإنه لا يوجد تصريح بالنهي عن اتباع المتشابه. غايته يفهم منها أن جماعة من الناس يتركون المحكمات ويأخذون بالمتشابهات بهدف الفتنة، وهذا مبغوض. إذن المبغوض والمحرم هو الحصة الخاصة من اتباع المتشابه، أما من لا يترك المحكمات بأن يأخذ بها ويأخذ ديما بالمتشابهات أي بالظاهر، وليس هدفه هدفا سيئا، أي ليس الهدف ابتغاء الفتن، إن مثل هذا لا يستفاد مبغوضيته وتحريمه. ومحل كلامنا هو هذا، فالأصولي يريد أن يأخذ بظاهر الكتاب من دون ترك محكماته، كما أن هدفه ليس ابتغاء الفتنة. وعليه فلا يستفاد الرد عن الأخذ بالظواهر بالشكل الذي يصنعه الأصولي. هذا ثانيا. وثالثا، إنه كما توجد الآية المذكورة التي أراد الإخباري أن يستفيد منها الردع عن العمل بالظواهر، توجد آيات أخرى يستفاد منها الحث على اتباع الظواهر، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو مثل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إلى غير ذلك. إنه لماذا نغض النظر عن هذه الآيات ونأخذ بالآية المتقدمة فقط؟ وإن فإذا قلت إن هذه الآيات نسلم هي تدل على الحث على اتباع الظواهر، ولكن بعد تفسير أهل البيت عليهم السلام، فبالتالي سوف تكون الحجية لحديث أهل البيت وليس لظاهر الآيات. قلت إن هذه الآيات تقول أفلا يتدبرون القرآن، أي تدبروا في نفس القرآن، لا أنه تدبروا في حديث أهل البيت. فلو كان المدار على تفسير أهل البيت فالحث على التدبر في القرآن لا معنى له، وهكذا بالنسبة إلى قوله تعالى هدى للمتقين، أي هو هدى للمتقين. وأما بضم تفسير الرواية فلا يصير هو هدى للمتقين، بل صار الهادي هو وغيره، يعني الحديث أو خصوص الحديث. وهكذا الحال بالنسبة إلى الآية الثانية. اي بس هم اخوي فهذا يسلموه وبيقبلوه، هذا بس هم يردون ظواهر القران يردون يردون، هذا مضاف الى ان تفسير اهل البيت عليهم السلام للايات ليس ثابتا للحاظ جميع القران الكريم، بل لعل شطرا كبيرا من الكتاب الكريم لا يوجد فيه تفسير لأهل البيت عليهم السلام. من قبيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فهل تتوقع أنه يأتي تفسير من أهل البيت يفسر هذه الآية؟ ماذا يفسر لنا؟ إن هذا البعض الذي ليس فيه تفسير من أهل البيت يلزم عدم اتباعه، وبالتالي يكون التدبر في بعض القرآن وهو البعض الذي ورد فيه التفسير، دون هذا البعض الذي لم يرد فيه تفسير. وهل يحتمل هذا؟ أي تخصيص التدبر وكون هدى للمتقين نخصصه بمن؟ بخصوص ما ورد فيه التفسير، وهو مثلا نصف القرآن، أو يبقى النصف الثاني ليس هدى ولا يلزم فيه التدبر. إن هذا شيء واضح الوهم، وبالجملة لا يمكن الأخذ بالآية المتقدمة بعد وجود المعارض وهو مثل هذه الآيات التي أشرنا إليها. لا قاعد نمشي على مشيتهم، نقولهم بس احنا نريد نغمض عيوننا، هو على مشيتهم يعني انت تمسكت تسديت الآية نريد نغض النظر عن الإشكال الأول. لا أنا أقول لا يمكن التمسك بهذه الآية لأنه ظهور وإنت هذا مصادر، ولو غضبنا النظر نريد نقول لو غضينا النظر ونريد نقول يصح التمسك بالظهور لنفي الظهور حجة الظهور أو لإثباته. لا يعني معناه على أنه أو تسليم هم سمي تسليم منه عنه ومأمور به، منه عنه هناك ومأمور به شنو هنا ويصير معارضة، هو معارضة يصير على رب سلمنا بهذا المعنى مو حتما على انه الظهور. اذا سلمنا الظهور حجه مع ظهور القران ويصح التمسك اصلا خلنا نبعد. لا الان بهالايه هذا المقصود. جه هذا بالنسبه الى التعليق مع هذا المناقشه الثالثه و المناقشه الرابعه، إن الشيخ القراشاني في الكفاية ذكر أننا لا نسلم أن المتشابه أنوار المتشابه يشمل الظاهر، وإنما يختص بالمجمل الذي تردد معناه بين احتمالين من دون ظهور لللفظ في أحدهما، هكذا ادعى. وهذا شيء لا بأس به، ولكن الأحسن منه أن يقال هناك احتمال آخر في المتشابه، فلا يقصد من المتشابه ما تشابه معناه، حتى يقول الشيخ الخراساني إن متشابه المعنى لا يصدق على الظاهر. بل يحتمل أن يكون المقصود من المتشابه هو متشابه المصداق من حيث المصداق، فالمعنى ليس متشابها وإنما المصداق متشابه من قبيل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إن عنوان أهل البيت ليس فيه تشابه من حيث المعنى، فأهل البيت يعني أصحاب البيت الحرام، و ولكن التشابه في المصداق. من هم أصحاب البيت؟ فهل زوجات النبي هو المصداق أو أن أهل الكساء هم المصداق أو أن الأعم هو المصداق؟ إذن التشابه هنا هو من حيث المصداق، ومن يطلب الفتنة قد يجعل المصداق ما يتلاءم، ما يتلاءم، وما يهواه ويحبه. إنه إذا كان هذا هو المقصود فالآية الكريمة تكون أجنبية عن المقام بالكلية. فليس المقصود من التشابه هو التشابه من حيث المعنى ليستدل الإخباري بها وليرد عليه الشيخ الخراساني بما تقدم، وإنما المراد هو التشابه المصداقي. ومما يساعد على هذا، وإن كنا لا نحتاج إلى مرجح، هاي خليدين شريطين، بل يكفينا نفس التردد والاحتمال لسقوط الآية الكريمة عن صلاحية التمسك. أغلق الشريط. مما يساعد على كون المقصود هذا المعنى هو أن التشابه من حيث المعنى لا يمكن عادة اتباعه، إذ المفروض التردد في المعنى وتشابهه، فكيف المنحرفون يتبعون المتشابه بعد فرض التشابه؟ وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى واضحا وأريد اتباع المصداق الذي يتلاءم مع الفتنة، فيمكن أن يفسر شخص هذا العنوان بهذا المصداق بحيث يشمل غير أصحاب الكشاف. وبالجملة بعد ثبوت احتمال إرادة التشابه من حيث المصداق لا تعود الآية صالحة للتمسك بها في المقام، كما ولا يكون وجه لما رد به الشيخ الخراساني. هذا كله في الدليل الأول الذي قد يتمسك به الإخباري. الدليل الثاني التمسك بالروايات الدالة على أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، ثم يضم إلى ذلك مقدمة أخرى، مقدمة وهي أن من خوطب به هم منه أهل البيت عليهم السلام. ونتيجة ذلك أن القرآن لا يمكن أن يفهمه إلا أهل البيت عليهم السلام. وقد جاءت الرواية المشيرة إلى الحوار الذي جرى بين الإمام الباقر عليه السلام وقتادة: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به وسائل الشيعة، جزء 27 صفحة 185 باب 13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 25. وفيه أولا إنه لا بد من تفسير هذه الروايات التي تقول إن فهم القرآن يختص بأهل البيت عليهم السلام، لا بد وأن نحملها على كون المقصود المعرفة الكاملة، يعني لا يعرف القرآن بشكل كامل بحيث يميز بين الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، لا يعرف ذلك إلا أهل البيت، لابد أن يحمل على هذا، لا أن المقصود لا يعرف شيئا من القرآن إلا أهل البيت حتى بعد الفحص، عن الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. إن هذا خلاف الوجدان أولا، فنحن نفهم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نفهم المعنى، ولا يحتمل التوقف من هذه الناحية. وهل يحتمل أحد أنه يتوقف من الأخذ بمضمون هذه الآية إلا بالرجوع إلى أهل البيت؟ والحجية لفهم أهل البيت فقط، إن هذا واضح الوهم، بل إن أهل البيت عليهم السلام هم حثونا وعلمونا كيف نتمسك بالكتاب، ففي بعض الروايات يسأل زرار الإمام عليه السلام: من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ قال لمكان الباب فلو كان ظاهر القرآن وفهمه يختص بمن للعلم لكان المناسب أن يجيب الإمام ويقول شو يقول للزرار يقول هذا مو شغلك ليس شغلك هذا مو شغلك هذا روح اسكت مو شغلتك هذا ها إيه يعني هو الإمام أنا أعرف أنت مو شغلتك هاي روح ما مو شغلتك هاي شيل ربو من أين عرفت وهكذا في الرواية التي ينقلها عبد الأعلى مولى آل شام الذي عثر فجعل على ظفره عجينة أو تعبير آخر إنه عليه السلام قال في بيان حكم المشي هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله امسح عليه ما جعل عليكم في الدين من وكأن الإمام يريد أن يقول أنت ارجع إلى القرآن واستفد المطلب منه وهكذا حينما سئل عليه السلام إنه في النكاح الثالث يشترط المحلل وهل يلزم أن يكون العقد دائما قال نعم لقوله تعالى فإن طلقها وهذا معناه أن عقد المنقطع لا إن هذا يعني أن الإمام يعلم أصحابه كيفية الاستفادة من الكتاب الكريم وللحديث تتم إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.